أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المعتمدين والسفراء الإلهيين محمد وعلى آله ورثة وحيه أجمعين. كنا في ملحمة استخلاف خليفة الله في السور القرآنية كملحمة عظيمة في القرآن، ولازلنا مع سورة الحج، ووصلنا إلى هذه الآية الكريمة من قوله تعالى: قال ربي لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طبعا ما هو الفرق بين ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى في أول سورة النجم، وما ينطق عن الهوى؟ نكتة نفيسة في الفرق بين الضلالة والغواية. الضلالة التباس فكري، التباس في الإدراك، وأما الغواية لا، منشأها ليس قصور في الفكر والتباس في الفكر، بل منشأها اندفاع غرائزي، استلذاذ النزوات، استلذاذ النزوات. لذلك هنا التعبير لاحظ في الآية الكريمة ماذا اللفظ المذكور في الآية الكريمة: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم، يعني منشأها عملية على كل الاستحلاء، استذواق، مو قضية فكرية بحتة، لا، القضية الفكرية. وهذا منطق القرآن، أن الإنسان ليس يتحكم فيه فقط الفكر كما يتخيل الفلاسفة اليونان وأرسطو، طبعا ليس كلهم، بعض أكثرهم، الإنسان مجموعة قوى تتحكم فيه، مجموعة قوى، قد لا يكون في البين التباس فكري، لكن الزوات لا تترك الإنسان وحاله. الغرائز كذلك، تهيج الغرائز، الزينة مهيجة، فمن ثم إذن الغواية تختلف عن الضلالة. وطبعا ما ينطق عن الهوى كذلك. فإذا هنا إذا لاحظ أن طبيعة الشيطان لا يدعي نفسه أنه يقدر على ابن آدم في الفكر بقول مطلق، وإنما عند نافذة أخرى يقوى فيها على ابن آدم: الغرائز والنزوات. قضية ليست فكرية مبررة فكريا، التسويل الذي يقوم به الشيطان على ابن آدم، إنما يحرك ماذا؟ يحرك أزرة النزوات والغرائز في ابن آدم. الآن حتى في عالم السياسة، في عالم المواجهات، مو من الضروري أن يكسر أحد المتنافسين في عالم القوة والسياسة، يكسر أحدهم الآخر بمنطق الخطاب الذي يواجهه فيه، وإنما يبذل أموال، يبذل ترغيبات، فالقضية ليست قضية فقط خطاب ومنطق خطاب. فإذا هذا باب وبوابة على كل يعتمدها. إذا ماذا يعتمدها؟ إبليس. العجيب في إبليس مع سوء أدبه مع الله عز وجل كما مر بنا وتمرده وتطاوله على الله، هو اعترف أن منشأ ضلاله عصيانة وكفرة وجحودة وخسرانة ليس قضية فكرية بل هي غواية، وإن كان الغواية والعياذ بالله يتطاول فيها يشندها إلى الله وهذا باطل منه، لكن يعترف أن الذي حركه ليس ضلال فكري التباس فكري، الحجة عليه قائمة فكرا. الذي أزاغ به ماذا؟ نزعة نزوعية غريزية خاطئة فاسدة، الكبر والاستكبار، العصبية، الحمية. قال لم يقل ربي ما أضللتني أو ما ضللت، يعترف على نفسه في غواية، يعني كمنطق فقري الحجة لله إنما هي غواية. لما هذا؟ شعلة الاستكبار، شعلة العصبية، شعلة الحمية. حمية يعني ماذا؟ يحمى من الحماوة، يحمس يحمى 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 حماوة. من أخطأ الأخطاء أن المخلوق يترك السعرات الحرارية الروحية تشتد عنده بدون تحكم، بدون سيطرة على إيقافها. الاندفاع، الاسترسال عثرة لا تقارن، ستترك الطاقة تسترسل توجب عثرة الإنسان، عثرة لا تقال لا تعالج. ذكو يعترف بنفسه أنها غواية وليست ضلالة، يعني تحرك غريزيا، من ثم هو سيطرته وقدرته في هذا الجانب، كيف التحريك الغريزي إما الجنسي إما الغضبي إما الشهوات الأخرى المهيجة المفتنة. وهذا تعبير القرآن الكريم الدقيق، لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطى الشيطان دوما في المنافذ ماذا؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلوموا أنفسكم ولا تلوموني. هذه الدعوة مو دعوة فكرية، دعوة غرائزية، جذبة غرائزية. إذا يلتفت ابن آدم إلى تأثيرات الشيطان بنظرة فوقية، بنظرة من فوق، يعني إلى حد ما يستطيع حينئذ أن ماذا؟ أن يتوقع سيطرة الشيطان والشياطين، كما يقولون المراقبة. المراقبة من أعظم آلياتها ونظامها هي النظرة الفوقية، نظرة إشراف من فوق. عندما تمر أنت بحالات غرائزية ونزوية شيئا ما هنيئة توقف تروى، اصعد برج المراقبة الناظر لحالات النفس، هنا يخنس الشيطان. لذلك الشيطان يحاول أن يوجه ضرباته بسرعة، جذباته المغناطيس الشيطاني، الطاقة التي مرة غير مرئية، هذه الطاقة الغير مرئية يحاول ماذا؟ يحاول أن يسدد تأثيرها، تحريك الإنسان بشكل سريع، لأنه إذا كان بشكل بطيء ابن آدم يلتفت. سيما إذا عنده مراقبة. النظرة سهم من سهام الشيطان، شلون سهم؟ طاقة فيها، مفتن. أنت أغلق النظر، سد الباب على الشيطان. كما فسر هذا الحديث النبوي الشريف أن بدء الزنا من النظر، بدء الفاحشة، بدء كل مفاسد الجنس كلها تبدأ من العين، من النظر. هذه النظرة فيها إيش؟ فيها غميض، طاقة تحرك، دعوة، انجذاب، تهييج. إذا استطاع إنسان يتريث سد الطريق فنعمة، لا سمح الله لم ينسد الطريق، مع ذلك الإنسان يتحكم في كيفية الهيجان، كيفية الاندفاع. هو النظرة الفوقية لأغوينهم، غواية اشتعال النزوة والغريزة. فإذا هذه هي طرق الشيطان. هذا بالنسبة لبعض ألوان الشهوات. الغضب من نفس الشيء، يوسوس. طبعا يوسوس ليس قضية فكرية، يذكرك مثلا بسلبيات الطرف. مر بنا حتى بحث أن السحر كيف يؤثر، يفرقون فيه بين المرء وزوجه أو القريب وقريبة، أن يذكروه بسلبيات الطرف الآخر، ما يعني يدخل طرفه شو هذا الذي فعل بك كذا، هذا الذي فعل بك كذا. أنت تجربوا الآن، دعنا عن الشياطين والجن، لنكن مع شياطين الإنس أصحاب الفتنة. إذا حواليك خمسة ستة سبعة عشرة كلهم يقولون أوه فلان أخطأ في حقه، فواي يقول فلان، تلقائيا هذا التلقين يؤثر في الإنسان وما يؤثر؟ يؤثر. فكيف إذا كانوا عشرين مجلس كامل أوه أنت صير عندك بديهة لو ما صير عندك بديهة؟ ها؟ كل المجلس موجودين من الإنس قالوا لك هذا غلط في حقه، مو صحيح كذا، أنت تشتل فجأة وما تشتل. بالضبط يا أخوان، الشياطين غير المرئيين عند الإنسان 3, 2, 3, 70, 700، بس أنت ما تشوفهم. إذا كلهم فجأة واحد يقول نعم هكذا هذا غلط في عقلك، أنت تسمع مو بهاي الأذن، بأذن أخرى، تصغي لهم. شو يصير؟ صغى. شنو معنى صغى؟ ما الفرق بين سمع وصغى؟ صغت قلوبكما في سورة التحريم. صغى شنو صغى؟ الصغو ما هو؟ الصغو على كل إجمالا نوع من التأثر غير المرئي بالأعضاء غير المرئية عند الإنسان، لإعازات غير مرئية. شوف القرآن الكريم، فاستمعوا له. وماذا؟ ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ فالتركيز بأعضاء غير مرئي. مرة من أمس المشكلة الشاكلة في الإنسان أن لا يلتفت للجسم الحسي غير المرئي فيه. ومن يؤثر في ذلك الجسم الحسي؟ أذن، عين، وفعل وتفعل. فبالتالي هكذا إذا كان كثير في الرواية عندنا إن الصدقة إذا تصدق بها ابن آدم، شوف هاي دائما في أبواب الفقه يظنون الروايات الواردة في أبواب الفقه فقه فروع. لا يا أخي، كثير من الروايات الواردة في أبواب الفقه فقه الفروع أبواب معرفية، فيها روايات معرفية عن البرزخ، عن أمور غير مرئية، مثل هاي الروايات المستفيضة أن ابن آدم إذا أراد أن يتصدق هذه الصدقة تخرج من لحيي 70 شيطانا. لحيي 70 شيطانا، لحيي، ليش لحيي؟ ليش لحيي؟ يعني هالقد يتكلمون معك ويوسوسون، لا وانت عندك مصاريف وانت عندك مدري كذا، إذا واحد اثنين ثلاثة كل عائلة هجموا عليك في تصرف اقتصادي، ماذا يصير عندهم؟ أنا عايش عندك بما يقولون أو لا؟ فريق مستشار اقتصادي يصير عندهم، لا تقول هذا هو الصحيح، يعني فكرت في خطأ. كثرة القائلين إذا كثرت تسبب نوع من التلقين، وهذا غير مرئي. والإنسان عند أزرة يعني دقم، أزرة نقاط تحريك عديدة، كل غريزة فيها نقاط تحريك معينة، سمعية وبصرية وعضوية. إذا اكتشفها الإنسان المعصوم طبعا مكتشفينها، ما يجي مداخلة وهجوم قصف من طرف معين يتصدد. الرياضات الروحية تربي في الإنسان يكتشف هذه النوافذ في نفسه، في بدنه، في أجسامه. تعال الآن إذا تريد تحرس البيت من السارق ماذا تصنع؟ سد الباب، تحكم وغلقه، النوافذ. هكذا بدء أبدان الإنسان، مو بدن الإنسان، أبدان الإنسان. فالالتفات، اليقظة، التنبه لهذا العالم غير المرئي محسوس لكن غير مرئي، مثل الآن البشر قلنا فيها الطاقات اكتشفها مع أنها غير مرئية. هكذا في الإنسان يوقي كثير من على كل تصرفات الشياطين في الإنسان. لا أقول يجعل الإنسان معصوما، لكن يخفف عليه الوطئ في الاشتعال والاندفاع في الغضب في الشهوات في. جربوا، أحسن شيء أفضل ميدان للاستبيان التجربة. حاولوا تركزوا، سأقول لكم مثال. شوف إنسان لما يقرأ الآن سورة الحمد، أليس حافظين إحنا يومياً وهذا يقرأ؟ لكن لو أراد أن يركز على قراءة لسورة الحمد، ما الذي يحصل للإنسان؟ يركز بدقة في الفتحة والضمة والصوت نازل صاعد، ما الذي يصعد الإنسان؟ ما الذي يحصل له؟ يتتعتع في قراءة ماذا؟ سورة الحمد، يتتعتع ويتلعثع، أليس؟ يتلكع، أو هاي سورة الحمد الذي هو حفظنا بكل سهولة، حتى البسملة بعد أكثر شيء أكثر من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، نفس هذه كيف هو حفظنا الإنسان باسترسال؟ لو ركز عليها ماذا يحصل؟ ركز بدقة، يصير تلكؤ في قراءته. طبعا أنا إنسان ما أريد أدخل في هذا المثال، إنما أريد أن أبين كيف أن التركيز بقوة أخرى في الإنسان على قوة أخرى تسبب سيطرة القوة الناظرة للقوة ماذا؟ ها؟ المنظور إليها. طبيعة قوة الإنسان هكذا، إذا فعلت قوة تخليها مشرفة على قوة أخرى يصير تحكم في القوة المنظور إليها. شهوة، غريزة، جنس أو غضب أو أي شيء، لما هنا تقطع الطريق عن تأثيرات الشياطين؟ تستطيع أن ترقبها وإن كانت غير مرئية، لكن تحسها بحس باطن. مثال آخر يلا أساس يستوضح الأمر أكثر. اليوم إن شاء الله في وجبة الغداء على الأكل، شايف واحد إذا نظر إلى واحد قاعد يأكل وهذا يأكل، يشوف ذاك الناظر قاعد ينظر له، شي يقولون يخرب عليه الهناء، ينغص عليه، ينغص عليه، فين ينغص عليه؟ ها خليه يجود بريك لو لا. هذا انسان لانسان، لا انت بنفسك ناهض نفسك، شوف تجود، هذه قوة الاكل الشهوة، وش ما تدفعت تلقائيا تمسك. حتى في نيل افرض شهوة وطن مع حليلة الإنسان، تركز التركيز يخرب لك الشغل. هذا مثال مو لأجل تخريب، لأجل تعمير إن شاء الله، بس أريد أقول كيف أن النظر والمنظور يجرب يعطي الإنسان رياضة. كل قوة ناظرة ليس منا من لم يحاسب، أصلا هذه نظرية المراقبة اللي هي حديث مستفيض بينكم، هي تستطيع أن تسيطر عن تأثيرات الشيطان. غرفة المراقبة متواجدين أعضاء فيها، نعم، أجهزتهم مفعلة، نعم، شنو حاتم دار جاك؟ من يجيك حاتم دار روح غرفة المراقبة، صفارات الإنذار، أعضاء غرفة الإنذار، أعضاء غرفة الإنذار أو غرفة المراقبة عليهم التواجد في غرفة المراقبة، عليهم بس. هو هذه طبيعة الإنسانية، نفس هذه النتيجة تجده في المجتمع الكبير جسده في المجتمع الصغير، نفسه بالضبط. برج مراقبة، يبنون أبراج مراقبة المعسكرات أو لا؟ المعسكرات تصير محصنة، إذا ما فيها برج مراقبة تصير محصنة. الآن برج مراقبة المنضاد أو المنطاد، المنطاد خلينا فوق، دائما إذا عندك قوة فوقية كلش أنت من أول طيرت، إذا ما عندك منضاد بعد خلاص ما عندك قوة فوقية. وهلما جرى هذا يقطع الطريق أمام أعمال الشياطين، بل وأعمال من هو أعتى من الشياطين وإبليس، نفسك التي بين جنبي أعدى أعدى أعداؤك، نفسك التي بين جنبي أعدى من العدو الغاشم الخارجي، العدو غير المرئي، من الأباليس والنفس. جهاد يعبر عن الدين أصغر، أما هذا الجهاد مع الأباليس والنفس جهاد أكبر. معناته القوة والطاقات والجيوش اللي في هذا الميدان أعظم بكثير من ذيك الجيوش. ومعسكرات وأبراج مراقبة واستنفار. لذلك هم الإنس ما يستطيعون الخصوم والأعداء إذا سووا اختراق داخلي، اختراق داخلي النفوس، مو فقط اختراق الداخلي يعني المجتمع المؤمن، النفوس على اختراق الله. لأزينن ولأغوينهم أجمعين، كذبة طبعا ما يستطيع. بس هو بعدين استثنى هو نعم، قال إلا لماذا قال إلا عبادك منهم المخلصين، لأن هذا المخلص سوى برج مراقبة قوي، صعد له صعد عن حضيض النفس وغرائز كذا، صعد عند برج مراقبة. برج مراقبة يلتفت، وين إبليس؟ وين يجي يتحرك؟ مو رحمة من إبليس، لا يدري هذا عنده برج مراقبة قوي. إلا عبادك من المخلصين، خلص تخلص من سجون الغرائز والنزوات والنفسانيات و طار وعرج، صار عنده برج مراقبة، يدري من أين تؤكل الكتف. برج مراقبة دائما فعال عنده. إلا عبادك منهم المخلصين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.